رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما علم تخريج الفروع على الأصول فهو من العلوم المحدثة نسبيا، إذ كان مجرد نتيجة لأصول الفقه بالنظر إلى الأمثلة الفرعية المستنبطة من القواعد الأصولية. ومن المعلوم أن القواعد الأصولية إنما توسع فيها الناس بعد عصر الاجتهاد، فلا يمكن أن يقال إن هذه القواعد هي التي على أساسها كثر الخلاف داخل المذاهب وتشعبت المسائل الفقهية، بل قد قال السرخسي رحمه الله: لا تظن أن مسائل أبي حنيفة والصاحبين ومالك وابن أبي ليلى مخرجة على هذه الأصول، فإنما خرجت الأصول عليها. فكثير من المسائل الأصولية إنما عرفت بتخريجها على بعض المسائل الفرعية، ولهذا فليس كل الأصول أصولا، كثير من الأصول هي فروع للأصول، فروع للفروع يعني مخرجة على فروع. لكن مع هذا لا شك أن هذا العلم هو من العلوم التجديدية في الفقه، حيث يقتضي عدم الركود التوقف عند حد محدد، ويقتضي كذلك معرفة مآخذ أهل العلم وعدم التعصب لمذهب من المذاهب. وأول من اعتنى بهذا العلم عناية بارزة واعتنى بالبحث فيه هم المتكلمون، إذا أرادوا أن يطبقوا عليه قواعد علوم أخرى كالحال في المسائل المخرجة في النحو، فقد ألف ابن الأنباري وغيره في المسائل المخرجة على خلاف الكوفيين والبصريين في النحو، وأصبح الفقهاء يلغزون ببعض الألغاز النحوية التي أقصد بعض الألغاز الفقهية التي تخرج على الطريقة النحوية. وقد اشتهر قديما من ذلك ما كان في أيام هارون الرشيد عندما ألغز أحد الشعراء بقوله: فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق عق ويشأم. هذا البيت يمكن أن يقرأ بعدة أوجه: فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا، أو الطلاق عزيمة ثلاث. ولما عرض البيت على القاضي أبي يوسف قاضي القضاة جمع النحويين وسألهم، فاختلفت آراؤهم فيه نظرا لاختلاف أوجه البيت، فإنه إذا كان الشاعر قال: فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا، فقد بانت منه بالثلاث، وإذا قال: فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا طلاق عزيمة ثلاث، فقد طلقت طلقة واحدة. لو قال: فأنت طلاق أي طالق، ثم استأنف فقال: والطلاق عزيمة ثلاث، فهو الطلاق إذا أريد به العزم فهو ثلاث، هذه جملة استئنافية لا تقتضي خبرا. ومثل ذلك الأبيات الأخرى الأندلسية التي يقول فيها الآخر: يؤرخ لطلاق زوجته بشهر قبل ما قبل قبله رمضان، رواية أخرى: بعد ما بعد بعده رمضان. قال أيضا: استشكلها أهل الأندلس حتى قال فيها الشاطبي إنها يدخلها 88 احتمالا في هذا البيت، ولا يمكن أن يفتي فيها إلا من تبحر في علوم الشتاء وعد كثيرا من العلوم. وهذا كله من أمور الألفاظ المشكلة. الشاطبي رحمه الله يقول: عرض علينا ابن الفخار وشيخه يوما في مجلس التدريس بيتين من الشعر سألنا عن معناهما فلم نحسنه، وهما قول الشاعر: من رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلنا بالرقمتين، كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني. رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلنا بالرقمتين، كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني. فنجباء الوقت ويقصد به نفسه ومن معه من الأجاويد الطلبة لم يفهموا مقصود البيتين. وقد شرح ابن الفخار المقصود بقوله كلانا ناظر، واللغز في الحقيقة في البيت الأخير فقط، كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني، هو التفريق بين الحقيقة والمجاز. كلانا ناظر قمرا فهي تنظر إلى قمر السماء وأنا أنظر إليها هي، كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها أي بعين الحقيقة، ورأت بعيني أي بعين المجاز. فهو عينه في الواقع هي عين المجاز، لأنه مجرد أن تذكر ذلك رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وأصلنا بالرقمتين، فعينه هنا نوره كان نورا مجازيا. أما هي فنورها نور حقيقي، لكن كأنه هو ينظر بعين الحقيقة وكأنها هي تنظر بعين المجاز، لأنها هي خير من القمر في نوره. فهذا النوع قد تشعب كثيرا في عصور استقرار الحضارة في الدولة العباسية والدول التابعة لها والمستقل المعاصرة لها، ومنه بدأ البحث في تخريج الفروع على الأصول، وتوسع الناس إذاك حتى أخرجوا أيضا تخريج الأصول على الفروع، ثم تخريج بعض الفروع على بعض، ثم تخريج بعض الأصول على بعض. وهذه أربعة وجوه هي وجوه التخريج. التخريج إما أن يكون تخريج فرع على أصل، أو أن يكون تخريج أصل على فرع، أو أن يكون تخريج أصل على أصل، أو أن يكون تخريج فرع على فرع. فتخريج الفروع على الأصول، تخريج الفرع على الأصل، كتخريج ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث ولوغ الكلب، وفيه فليرق لا ولغ الكلب في إناء أحدكم. هذا الحديث في رواية في صحيح مسلم فيها فليرقه، وهي رواية شاذة لدى جمهور أهل العلم كما حكم بذلك الدارقطني وأبو عمر بن عبد البر، الأمر بالإراقة. لكن هل الأمر هنا يقتضي الوجوب أو يقتضي الندبة؟ هذا مخرج على المسألة المعروفة في تعريف الأمر، أن الأمر يطلق بثلاثة أحوال، يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء، تذكرها. فالأمر يطلق بقيد شيء أي بقيد الجزم فيدل على الوجوب، ويطلق بقيد لا شيء معناه بقيد عدم الجزم فيدل على الندب، ويطلق لا بقيد شيء وهو الأمر المطلق، وهو الذي يبحثه الأصوليون كثيرا فيقولون الأمر المطلق هل يقتضي التكرار، الأمر المطلق هل يقتضي الفورية، الأمر المطلق هل يقتضي الامتثال بالخطاب القديم أو بخطاب جديد، إلى آخر الكلام قواعد الأصوليين الكثيرة في هذا الباب. فتخريج الأمر بالإراقة هنا على هذه القاعدة هو تخريج فروع على الأصول. أما تخريج الأصول على الفروع فذلك مثل ما يعتبره المالكية من أصولهم في مراعاة الخلاف، لما روي كثيرا عن مالك رحمه الله أنه كان إذا رأى رأيا فسمع بمخالف له من أئمة الاجتهاد خفف في ذلك الرأي، كان يقول إن ظن إلا ظن وما نحن مستيقنين. وسئل عن من تيمم بأرض متنجسة فصلى فذكر أو وجد أرضا طاهرة قبل خروج الوقت هل يعيد أم لا، فقال يعيد في الوقت، أما إذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. ومذهب مالك في الأصل أن الأرض المتنجسة لا تطهر بالجفاف، لا تطهر بالشمس، وأنه لا يطهر شيء إلا بالماء الطهور، كل ما فيه نجس لا يطهر إلا بالماء، وأن أرض التيمم لا بد أن تكون طاهرة لقول الله تعالى فتيمم صعيدا طيبا، والطيب عند مالك معناه الطاهر. طبعا مذهب الشافعية والحنابلة أن الطيب هنا بمعنى المملك، استدلوا بقول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، ومالك يرى الطيب بمعنى الطاهر، وقد وافقه على ذلك عدد كبير من معاصريه، هو مذهب الحنفية، وأيضا هو مذهب عدد من الصحابة التابعين في شرح الطيب هنا بالطاهر. وعلى ذلك كثير من النصوص مثل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ونحو ذلك من النصوص الكثيرة. فهذا إذا كانت الأرض متنجسة بولنا ونحوه ولو يبست وظهرت عليه الشمس حتى زال أثر البول بكله فإنها لا تصلح للتيمم بما لم تطهر بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد، فدل هذا على أن الأرض لا يكفي طهرها بالجفاف بل لا بد أن تطهر بالماء. لكن مع هذا من المعلوم أن من توضأ بماء متنجس فإنه وصلى به فإنه يعيد مطلقا، خرج الوقت ولم يخرج. فما الفرق بين من تطهر بالماء النجس ومن تطهر بالتراب النجس؟ لماذا يفرق مالك بينهما فيقول إن من تطهر بماء نجس يعيد الصلاة أبدا ومن تطهر بتراب نجس يعيده الوقت؟ أراد بذلك مراعاة الخلاف أن أبا حنيفة يرى أن الأرض تطهر بالجفاف، أن الأرض تطهر بالجفاف عند أبي حنيفة، فهذا خرج عليه القول بمراعاة الخلاف وصار أصلا من أصول المالكية. فكل مسألة اختلف فيها العلم على قولين بالإباحة والتحريم يتخرج فيها المالكية قول بالكراهة وسط بين الأمرين، دائما بتوسط بين الأمرين. ومن قواعد مالك أنه كان يقول يمال الدليلين أحب إلي من الغائهما أو الغاية أحدهما، والقولان مثل الدليلين إذا كان اجتهادين معتبرين فهما مثل الدليلين فيمالهما معا أو لا من الغائهما معا أو الغاية أحدهما. أما تخريج الأصول على الأصول فذلك مثل تخريج الأرز على القمح في الربوية، ثم تخريج الذرة على الأرز في الربوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عبادة بن الصامت ستة أصناف أثبت فيها الربا. هذه الأصناف الستة منها القمح، قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، وذكر فذكر البر منها مثلا بمذين يدا بيدين سواء بسواء. قل الرز لا ذكر له في الحديث، لكن من المجمع عليه أن الحكم تعللي هنا لا تعبدي، حكم الربا تعللي، لكن اختلف فقط في العلة هل تقتضيه الحاقا أو لا تقتضيه. ظاهرية يرون أنه لا الحاق بمجرد العلة، فلا يقيسون على هذه الأصناف الستة شيئا، يرون الربا مقصورا في الأصناف الستة. وجمهور العلماء يرون أن العلة تقتضي التعدي أي قياس غيرها ما تحققت فيه العلة على ما وجدت فيه من الأصول. واختلفوا في العلة، فمنهم من ذهب إلى أن العلة هي الاقتياس والادخار، وهذا مذهب مالك وهو الذي رجع إليه أحمد. قول الآخر أنها الطعمية وحدها، وهذا مذهب الشافعي. قول الآخر أنه الوزن المخصوص أو الخيل المخصوص، هذا هو مذهب الحنفية وقول الحنابلة سابق. لكن عموما اتفقوا على أن هذه العلل كلها موجودة في الأرز، فهو لا فرق بينه وبين القنص في الاقتياس ولا في الادخار ولا في الكيل ولا في الوزن، هو مثله تماما على أي قول ذهبت في العلية فهو مثله. لكن هل هذا الأصل المخرج على أصل يمكن أن يكون أصلا فيقاس عليه غيره؟ هل يمكن القياس على أصل مقيس؟ هذا محل خلاف عند الأصوليين، لأنك إذا قست على الأرز الذرة ثم قست على الذرة حبا آخر ثم قست على ذلك ستبتعد عن الأصل كثيرا، لأنك إذا أردت أي معيار قلت فلان يشبه فلانا وفلان يشبه فلانا فلان يشبه فلانا ستحصل عندك في الأخير صورة مغايرة للأصل تماما، لأنه كلما ابتعدت كلما انتقصت الجوامع التي تجمع بين الأصل والفروع. أما تخريج الفرع على الفرع فكثير جدا، ومنه الروايات والأوجه المخرجة للحنابلة هي كثيرة جدا. فإذا أفتى الإمام في مسألتين بفتوين مختلفتين ثم جاءت نازلة تشبه كل واحدة منهما من وجه، فيمكن أن تخرج عليهما معا، فيكون فيها الإمام رواية، تخرج فيها روايتان للإمام مختلفتان. وكثير من الروايات المتعارضة في المذهب الحنبلي أصلها روايات مخرجة. قد يروى عن الأحمد على أحمد فيها رواية بالنص نص فيها الإمام على كذا، ثم تخرج له رواية أخرى على خلاف ذلك القول، فتكون رواية مخرجة في المذهب. وتخريج الفروع على الفروع إذا كان من باب تحقيق المناط فهو كثير جدا، وكذلك من باب تنقيحه إذا كان التنقيح بالزيادة، فتنقيح المناطق أو الزيادة يقع بالنقص كما هو معروف في الأصول. فمثلا في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره، فقال يا رسول الله أهلكت وأهلك وأقعت أهلي في نهار رمضان، فأمره بالكفارة. إذا أتى أهل الاجتهاد يبحثون عن العلة التي اقتضت الكفارة، سيأتون بمسلك يسمى مسلك تنقيح المناط. هذا المسلك يقتضي إزالة الأوصاف التي لا تصح للتعليم، وهي كونه أعرابيا فلا فرق بين الحضرية والأعرابي في الأحكام الشرعية، وكونه جاء متأثرا هذا التأثر لا فرق فيه أيضا بين من لم يتأثر ومن تأثر بهذا التأثر، كونه قال واقعت أهلي لا فرق بين أهله وأمته، بل نسأل الله السلامة أيضا لا فرق بين ذلك بالزنا والحلال في نهار رمضان، لا فرق بين نهار من أيام رمضان وغيره، ولا فرق بين رمضان مخصوص وغيره من رمضانات، يبقى فقط الوقاع علة للكفارة، الوقاع في نهار رمضان علة للكفارة. هذا تنقيح المناط، مناط بالنقص، لأننا نقصنا الأوصاف هنا. أما إذا ذهبت إلى تنقيح المناط بزيادة فتقول كل اعتداء على حرمة الشهر بمفطر بتناول مفطر في حال الصيام فهو سبب الكفارة، لا فرق بين الوقاع والأكل والشرب، فالجميع ناقض للصوم والجميع حرام في حال الصوم، كلها مطلة للصوم وكلها حرام في حال الصوم، فلا فرق بينها. هذا تنقيح المناط بزيادة لأنك زدت أوصافا لم تذكر حديث أصلا. هذا كله من تخريج الفروع على الفروع. بالنسبة لهذا العلم في تعريفه وفي حده، قالوا فيه هو بيان أثر الاختلاف في المسائل الأصولية أو في القواعد الأصولية، بيان أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في المسائل الفقهية، بيان أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في المسائل الفقهية. وبهذا يعلم أن كل مسألة هي محل إجماع أو محل اتفاق من المذاهب فهي خارجة عن تخريج الفروع على الأصول. غالبا لا يذكر في التخريج في القواعد الأصولية الإجماعية والاتفاقية، لا تذكر، إنما تذكر القواعد الخلافية ويخرج عليها المسائل التي تكون خلافية أيضا، وتلك المسائل قد ينبني عليها خلاف متشعب مثل مسألة الفورية والتراخي في الأمر، هل الأمر يقتضي الفورية أو يقتضي التراخي أو لا يقتضي فورا ولا تراخيا، هذه مسألة أصولية محل خلاف. ينبني عليها وجوب الزكاة، من ملك نصابا فدار عليه الحول هو يملكه وجبت عليه الزكاة، هل يجب عليه إخراجها على الفور أو يجب عليها على التراخي، محل خلاف على نفس القاعدة. لكن إذا قدر أنه أخر فوجيح ماله مثل الله سلامة والعافية، فهل يلزمه قضاء الزكاة بناء على القول بالوجوب على الفوري أو لا يلزمه بناء على القول بالوجوب على التراخي، ومسائل أخرى تتفرع عنها، كمن عجل قبل الوجوب، كمن عجل الزكاة قبل أن تجب عليه ثم وجيح ماله قبل وقت الحول، الزكاة تبين أنها لم تكن واجبة عليه، فإن كان سلمها إلى الفقهاء فهل يجوز له استرجاعها منهم، وإن كان لم يسلمها فهل يجوز له إمساكها أيضا ويجب عليه إخراجها. هذه كل مسائل مفرعة عن هذا الأصل. إذن هذا هو حد هذا العلم. والواقع أن كلمة تخريج هي تفعيل من فعل، مصدر فعل خرج، والمقصود به ما أدى إلى جهد، ففعل يؤتى بها الجهد التسبب مثل كلفه بكذا وعناه به عدله وجرحه كذلك يقال خرج الحكم بمعنى تعنى وتعب حتى استنبطه. والفروع جمع فرع وهو ما يبنى على غيره وينبت عليه وضد الأصل. والمقصود بها المسائل العملية، مقصود الفروع في الغالب مسائل عملية. والواقع أن كثيرا من الناس يغلط في هذا الباب فيظن أن الأصول تطلق على الأمور العقدية أو الأمور الكبرى وأن الفروع تطلق على ما دونها. الواقع خلاف ذلك، في وجوب الصلاة مثلا عقيدة وركن من أركان الإسلام، ومع ذلك هو اصطلاح الأصوليين من الفروع لأنه أمر عملي. كذلك الحج والصوم والزكاة الجهاد، هذه أصول من أصول الإسلام وأركانه لكنها فروع بالاصطلاح الفقهي لأنها أمور عملية. تخريف الفروع على الأصول، إذن هذا تعريف هذا العلم حده. أما موضوعه فقد عرف من حده السابق، فإنما تدرس فيه القواعد الأصولية الخلافية. وأمثلة تأثر الفقهاء بها في الاستنباط، وقد يكون ذلك التأثر سابقا لتقعيد القاعدة لكنه مبني على دليلها وأصلها. فلو لم يعرف مثلا، قد لا يقال إنه في زمان مالك قد كان الخلاف هل الأمر يقتضي الصحة أو لا يقتضيها، لم تكن القاعدة معروفة لذلك، لكن دليلها معروف والقابلية العقل لذلك معروفة. وفعلا الخلاف الذي حصل في ذلك الزمان كان ينظر إلى هذه المسألة، واضح عن الكلام. فإذا قد نزعم أن هذا الفرع مخرج على أصل ما، ويكون الواقع أن الاجتهاد في البداية لم يراعي ذلك الأصل بذاته لأن الأصل إنما قعد بعد هذا، لكن كان دليله موجودا، فهمت؟ كان النظر إليه حاصلا. فلذلك إذا كان الأمر قد تكلم فيه من هذا الوجه واختلفت فيه الآراء بسبب اختلاف الأدلة وتشعبها، فتعبيرنا نحن عن وجه اختلاف الأدلة وصياغتنا له هو المحدث في تخريج فروع الأصول، لكن الأدلة نفسها سابقة. والأصوليون ترددوا في الدليل هل هو سابق على المدلول أو لاحق له، وهذه الواقع مسألة كلامية وليست أصول الفقه، هل الدليل سابق على المدلول أو لاحق له، وإنما يبحثها المناطقة والمتكلمون في الدليل العقلي. لكن الواقع أن الدليل الشرعي أيضا يحتاج إلى البحث فيه في هذه المسألة. فكثير من الناس يقول الدليل سابق على المدلول، لكن إذا ذهب في بحث المسائل الفقهية فوجد قول الحنابلة أو الشافعية أو الحنفية ولم يجد له دليلا بحثه هو حتى وجد دليلا، فيكتب الدليل معه يقول دليل هذه المسألة كذا. يقال كيف سبق المدلول الدليل؟ أنت عرفت الحكم قبل أن تعرف الدليل، دليل ما عرفته إلا لاحقا، والأصل سابق على الفرع. وبعد أن أمعنت النور في هذه المسألة تبين لي أن الدليل سابق على المدلول عند الناظر ولاحق له عند المناظر. فالناس قسمان، ناظر وهو المجتهد الذي يأخذ المصحف وهو خال الذهن، أو يأخذ الحديث وهو خال الذهن فيستنبط منه حكما ويكتبه، وهذا سيكون الدليل لديه واحدا لا يتعدد، هو الذي استنبط منه ذلك الحكم. وقد يكون الدليل لديه ضعيفا، قد يكون الدليل الذي استنبط منه ضعيفا. أما المناظر فهو الذي يريد إثبات الحكم بعد أن استنبطه المجتهد، فهذا يتعدد لديه الدليل، قد يأتي على المسألة الواحدة بأربعين دليلا أو خمسين دليلا، ويبحث فيها عن القوة في الاستدلال، فقد يأتي بدليل أقوى من دليل المجتهد الذي استنبط منه أصلا. وفلان فرق. إذا الموضوع علم تقريش فروع الأصول هو القواعد الأصولية الخلافية والمسائل المستنبطة أو المخرجة على أساسها سواء سبقتها أو لحقتها. أما واضع هذا العلم فنقول فيه مثل ما قلنا في أصول الفقه، ليس له وضع محدد، ولكن أول من ألف في أصول الفقه الإمام الشافعي. وأما التأليف في تخريج الفروع على الأصول مستقلا فلا يعرف سابق إليه بالضرورة، لكن من أوائل الذين ألفوا فيه شريف التلمساني، قد ألف فيه كتاب مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول، ورتب فيه الأصول على طريقته الخاصة، كان الترتيب محكما جيدا متماسكا. هو كتاب مختصر لكنه أتى بكثير من الأمثلة للخلاف بين المالكية والشافعية والحنفية، لأنه هو مالكي فينطلق من المذهب المالكي يذكر الوجه الذي استخرج منه الحكم، ثم يذكر مخالفا من الشافعية والحنفية، وقد يذكر الحنابلة ويذكر دليل المخالفة أيضا في نفس القاعدة. وكتابه هو أهم كتب تخريج الفروع على الأصول لدى المالكية. نعم، في القرن السابع الهجري. ومن المؤلفين في هذا العلم الذين اشتهرت كتبهم الزجاني الشافعي الذي ألف تخريج الفروع على الأصول، ولكنه رتبه ترتيبا صعب المنال، لأنه رتبه على أبواب الفقه، ومسائل أصولية لا علاقة لها بأبواب الفقه. ومن باب الطهارة ذكر فيه القاعدة الأولى، هي قاعدة خلاف هل الأصل التعلل أو التعبد. هذه القاعدة تدخل كل أبواب الفقه، لماذا حصرها في باب الطهارة؟ وهكذا الترتيب على الفقه متعب جدا في تخريج الفروع على الأصول. فالتزم فقط الخلاف بين الشافعية والحنفية، ومع ذلك فإنه قد يأتي بأدلة للطرفين من خارج القاعدة، وهذا أيضا مناف للأصل الذي انطلقنا منه في موضوع تخريج الفروع على الأصول، لأن تخريج الفروع على الأصول ليس كالجدل الفقهي ولا المناورات، هو فقط العلاقة بهذه القاعدة ولا نتعداها. وألف الإسنوي كذلك كتاب التمهيد، ورتبه على الترتيب الأصولي، لكنه اقتصر في الأمثلة على النكاح والطلاق فقط، لا يذكر مثالا إلا في النكاح والطلاق. وألف ابن اللحام كتابه قواعد والفوائد الأصولية المذهب الحنبلي، ورتبه أيضا ترتيبا أصوليا جيدا، وذكر فيه كثيرا من الأمثلة، وهو تقريبا من أكبر الكتب المؤلفة في تخريج الفروع على الأصول وأوسعها. أما الحنفية فلم يفردوا هذا العلم بتأليف مستقل، لكن كثيرا من كتبهم الأصولية أصلا مبناها على طريقة الفقهاء التي تكثر فيها الأمثلة كما ذكرنا في تعريف أصول الفقه، تكثر فيها المسائل الفرعية الفقهية، فيستغنى بذلك عن ذكر التخريج. ومن أوسع كتبهم في هذا الباب كتاب كشف الأستار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري، فيه كثير من المسائل الفقهية المخرجة على المسائل الأصولية على القواعد الأصولية. أما نسبة هذا العلم إلى أصول الفقه والفقه فهي نسبة العموم والخصوص الوجهي، ويمكن أن يقال نسبة العموم والخصوص المطلقين بالنسبة لهما معا. فأصول الفقه يشترك مع التخريج في الأصول في القواعد الأصولية، والفقه يشترك مع التخريج في الفروع الفقهية، فهمتم؟ فيشترك مع كل واحد منهما في جزء مما ورد فيه، ويختص هو عن كل واحد منهما بما أخذ، لكنه ليس فيه ما ليس في الأصول ولا في الفقه، كل ما فيه موجود في الأصول ولا في الفقه. في الغالب أما مستمده فالقواعد الأصولية والمسائل الفقهية. في كتب الملاهي أما فضله فهو بحسب فائدته، ولا شك أن من درس أصول الفقه دون دراسة التخريج أو درس الفقه دون دراسة التخريج سيبقى متحجرا، لا يعرف طرق الإضافة في الفقه، ستكون القواعد الأصولية لديه محصورة وانتهت، والمسائل الفقهية هي استنباطات الأئمة وانتهت، فيتحجر عند ذلك الحد ويقف. أما إذا كان دارسا لتخريج الفروع على الأصول فستنفتح أمامه آفاق لا حد لها، فكل مسألة نفتا فيها مجتهد من المجتهدين، يمكن أن تخرج عليها من المسائل ما لا حصر له، إنه إما أن يشبهها بكل وجه أو أن يتفق معها في الدليل أو أن يتفق معها في العلة أو أن يتشابه المعلولان فيستدل بأحدهما على الآخر أو حتى بالعلتين المتقاربتين إلى آخره. أوجه التخريج كثيرة جدا. أما فائدة هذا العلم فهي إزالة التعصب وإدراك ما أخذ أهل العلم، سعة الأفق في الاستنباط، والتأهيل للإفتاء والقضاء. فمن كان عارفا بتخريج الفروع على الأصول كان مؤهلا لاستنباط الأحكام الجديدة في الأمور التي لم يجد فيها كلاما لأهل العلم. أما حكم تعلمه فهو فرض كفاية على غير المتصدين للإفتاء والقضاء، فرض عين على أولئك، وأما اسمه فإنه يسمى بعلم تخريج الفروع على الأصول، وقد يسمى علم التخريج فقط، قد يسمى أيضا ببناء الأصول بناء الفروع على الأصول، وأما مسائله فهي القواعد الأصولية المختلف فيها، ويراعى فيها في الغالب الخلاف بين أهل السنة، فلا يراعى خلاف من شذ عن منهج أهل السنة من الطوائف الأخرى، والمرجع في ذلك إلى محاولة التوفيق، كما قال الشعراني قال إن للشريعة سورين هما الرخصة والعزيمة، فكل خلافات الفقهاء دائرة بين هذين السورين، فمن قال بالإباحة في أمر فقد نحى إلى الرخصة، ومن قال بالتحريم فيه فقد نحى إلى العزيمة، ولا يخرجان معا عن سوري الشريعة. ما المؤلفات في هذا العلم غير ما ذكر؟ فإن العناية به إنما نشأت في عصور متأخرة، وقد أراد السيوطي رحمه الله ابتكارا جديدا فيه، فحاول تطبيق قواعده على النحو، فألف الاقتراح في النحو بتطبيق قواعد تخريج الفروع على الأصول والجدل على النحو، والعلل الموجودة في الأصول ومسالك العلة والقوادح، كل ذلك نقله إلى الأمثلة اللغوية في النحو، والواقع أن دلالات اللغة بلغة اللغة العربية يصعب الإحاطة بكل أطرافها، والذين يرون أن القصد هو المعتبر في الألفاظ لا ينظرون إليها، والذين يرون أن اللفظ هو المعتبر ومقدم على القصد يعتبرونها. وهذه قاعدة أيضا خلاف، هل المعتبر قصد المتكلم أو لفظه؟ كثير من العلم يرون أن المعتبر اللفظ لأن القصد خفي لا يطلع عليه، لما يطلع عليها أعلام الغيوب. كثير منهم يقول العبرة بالقصد فقط لا باللفظ، إذ بالإمكان أن يعبر عن قصده بأي لفظ، ويدخل هذا في ألفاظ الطلاق والعتق وفي ألفاظ الوقف وحتى في ألفاظ الردة، نسأل الله السلامة والعافية. أجمعت الأمة في من أجرى على لسانه ضلالا كفرا وليس يحكم له بالردة، وأن السفي عمدة وعمدة، وهو وإن خالف هو أجله، منها أبو الفضل عياض في اللف له ولا قصد، وإن صح رعوه هكذا قرائن الحال لغة. محمد مولود الكفاف. وقد ألف المعاصرون كتبا في التخريج، منها كتاب دكتور عبد هذا أقصد يعقوب حسين، ومنها رسالة الأخ عثمان محمد فشان في مجلدين. نعم، هل أهم شيء يتعلق بهذا العلم؟ قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السؤال هنا: هل كان الصحابة رضوان الله عليهم في حال الإفتاء والاجتهاد والقضاء تحضر هذه القواعد والدلالات في أذهانهم، أو أنهم كانوا بتوفيق من الله دون أن تمر هذه على خواطرهم؟ الجواب أن كل من كان من أهل الاجتهاد فلا بد أن يكون له ما قدم في اجتهاده، لأنهم جميعا يعلمون أن القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويعلمون أنهم غير مشرعين، وأن المشرع هو الله وحده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عنهم. فلذلك لا يمكن أن يفتوا من تلقاء أنفسهم بما ليس فيه وحي يمسكونه، لكن يمكن أن يفتوا من خلال الدلالات، خلال فهمهم. قد لا يصوغون تلك الدلالات في شكل قواعد كما فعل المتأخرون، لأنه لم تكن الحاجة لذاك داعية إلى مثل هذا. لكن انظر إلى الخلاف بين الصحابة في أي مسألة اختلفوا فيها، فستجد لهما قدم من هذه القواعد التي لدينا. نعم، وغيرها حتى في الخلافات الفقهية التي اختلفوا فيها، حتى توريث الجد مع الإخوة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ ميراث ابنه دون أن يعطي أخويه شيئا، فلما رفعت القضية وتكلم فيها قال: ألست إذا مت ورثني دون إخوتي؟ فقالوا بلى. قال: فكيف يكون له أبا ولا يكون لابنه؟ هذا إذن هو وجه دلالة الأمر. الله سبحانه وتعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل المال كله للأولاد إذا كان الميت أولى. ثم قال بعد هذا: إن كنا نساء فقامتين يقولون الآية كله للأولاد. نعم، كله الأولاد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث، فجعل الميراث عند فقد الأولاد للوالدين. وهذا ابن ابن، فهل هو بمثابة الابن؟ فيكون والده إذا لم يكن له هو ولد والده يرثه جميعا كما فعلهما، أو ليس بمثابته، ليس ابن واقع، فيكون إخوته لأبيه وأمه أولى من جده، أنهم أقرب إليه بجهة الإدلاء. اختلف الصحابة في هذا خلافا كبيرا، حتى قال في علي رضي الله عنه: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في مسألة الجد والإخوة. صعوبة المشكلة فيها، لأن السبب هو المأخذ هنا الذي نبه إليه الله. وهي أيضا المسألة هذه لها صور كثيرا. في أيام عمر كان فقط الخلاف في مسألة الجد مع الإخوة حيث لا صاحب فرض. فهمت؟ لأن ابن عمر مات في حياته فترك ثلاثة أولاد وماتت أمهم، فمات أحد الأولاد الثلاثة ليس له أب ولا أم ولا ولد ولا زوجة، وإنما يرثه عمر بهذا. قد ماتت جدته أيضا من قبل أبيه، لكن لو كان معهم صاحب فرض يزداد الأمر تعقيدا، وكلما ازداد كذلك حتى لم يستوعب أصحاب الفروض التركة فستزداد الصور. ولهذا فأهل العلم يقولون صور ميراث الجد مع إخوة ثلاث، إما أن يقاسمهم فيكون كأحدهم، وإما أن يأخذ السدس ويتقاسم الباقي إذا كان السدس ولا له، أو أن يأخذ السدس أقصد مع صاحب الفرض إذا كان معهم صاحب فرض، أو أن يأخذ الثلث ما بقي أو ثلث الباقي صاحب الفرض. هذه هي صور ميراث الجد مع الإخوة. المقصود بإزالة التعصب هنا في فوائد هذا العلم أن لا يتعصب الإنسان لمذهب مجتهد واحد، فإنه إذا عرف ما أخذه وما أخذ غيره وعرف أن الدليل واحد هو هذا النص: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فعرفت أنت أن ما أخذ الذين يرون وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء هو قوله فاغسلوا وجوهكم، فيقولون الأنف من الوجه والفم من الوجه فيجب غسل آخرهما، ورأيت أن الآخرين يقولون الوجه هو ما واجهك وداخل الأنف وداخل الفم لا يرياني عند المواجهة فلا يدخلان في وجوب الغسل، ثم تجد آخر يقول بوجوب الاستنشاق دون المضمضة، ويستدل بأن الاستنشاق جاء في الحديث فليدخل فيه ماء أو فليأخذ بمخوريه من الماء ثم ليمتثل، ولم يرد ذلك في المضمضة في صيغة الأمر. فلم تتعصب لأحد منهم لأنك ترى أن الجميع له دليل قوي واضح. سؤال عن الفراش الذي يشق نزعه كفرش البيوت المصفقة، هل يمكن أن تقاس على الأرض فيما يتعلق بالطهارة اليبس وإزالة الرائحة، لو زالت عنها رائحة البول مثلا ولونه ولم يبقى له أثر تطهر أم لا؟ جواب أن هذه المشكلة ليس فيها لدي حل، لكن من المؤكد أن الحكم لا ينتقل، فإذا مسها شيء لا يتنجس من مسها. إذا غسلت رجليك ومررت على الفراش الذي هو متنجس فلا تنجس رجلاك بذلك، لأنها لم يبق فيها عين والحكم لا ينتقل، حكم النجاسة لا ينتقل. أما جهة الإلحاق من جهة المشقة وصعوبة النقل فأظن أنها يمكن أن تلحق، الله أعلم، يمكن أن يصب عليها الماء ويكفي ذلك، لأن في عصرها وإزالة الغسالة منها مشقة، اللهم إلا باستخدام الأجهزة الحديثة، فمن الأجهزة اليوم ما يشرب السوائل، الله أعلم. أما فرش ثوب أو سجادة عليها للصلاة فهذا مما لا خلاف فيه لله العلم، فقد نصوا أن المريضة له أن يبسط ثوبا على الفراش النجس للصلاة عليه كالصحيحة على الأرجح، الصحيحة كذلك، ولمريض ستر نجس مطاهر ليصلي عليه كالصحيحة على الأرجح. بالنسبة لهذه المسألة من المسائل العويصة الشاقة جدا، وهي الماء إذا زال عنه عين النجاسة بغير المطلق، إذا زال عن النجاسة بغير المطلق